السلام عليكم ورحمة الله. الله يطول أعمالكم. صوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا من الكريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لوائه. إن شاء الله نتكلم عن كما هو مذكور في الإعلان وفي بداية أيضا الحوار، إطلالة على قضايا المرأة والأسرة وأثرها على تجديد الفكر في بناء الحضارة الإسلامية. هذه الأيام هي الأيام الفاطمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يقتدي بالزهراء عليها السلام، أن يستفيد من هذه الأيام، بركات هذه الأيام، سواء استشهاد الزهراء سلام الله عليها، وهو هذه الشهادة تحمل مسؤولية. هذا السؤال عادة يطرح، أنه فيما يرتبط بزيارة الزهراء عليه السلام، السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك. كيف يمتحن الإنسان قبل أن يخلق، أو كيف تمتحن الزهراء قبل أن تخلق؟ وطبعا المفترض يكون واضح عندكم بأن الإنسان قبل أن يخلق في عالم الخلق قد امتحن، امتحن بعهد الربوبية كما يسميه المفسرون، اللي هي هذه الآية ألست بربكم، عهد الربوبية كان قبل الخلقة في عالم الخلق، يعني سواء كان في عالم الأنوار، في عالم ألست، في الأخير هناك عوالم امتحن فيها الإنسان. في عندنا أيضا في الروايات أنه الله سبحانه وتعالى خلق النار فأمر كل الناس أن يدخلون في النار، ف دخل البعض والبعض تأبه ولم يطع. أول من دخلهم الرسول والأئمة عليهم السلام، الأنبياء والصالحين، ثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الامتحان أخذ من الناس 3 مرات، يعني من أبوا ولم يلتزموا ولم يطيعوا الله سبحانه وتعالى في الدخول في نار جهنم، فإنهم طلبوا أن يعاد الامتحان مرة ثانية وثالثة، ولكن في كل مرة تأخذهم هيبة النار فلا يستطيعون الاستجابة. وغيرها من الاختبارات، هذه الاختبارات، الامتحانات، الابتلاءات مهما كان أنواعها الآن، ولكنها أخذت من الإنسان. فهناك مسؤوليات، الإنسان مسؤول على أن يتعهد بهذه الامتحانات، بهذه الابتلاءات، بهذه العهود والمواثيق. هناك عهود عامة لكل الناس مثل عهد الربوبية ألست بربك، هناك عهود خاصة مثل عهد الزهراء عليه السلام، هناك عهود أيضا خاص بالنساء ذكرة في سورة الممتحنة، وهناك عهود خاصة بالرجال، وهناك عهود خاصة بالأنبياء، مواثيق خاصة بالأنبياء وما إلى ذلك. فالمسألة ليست غريبة، أفضل أن يمتحن الإنسان قبل الخلق، هذه المفترض أن يكون واضح من جزء من مسلمات القرآن الكريم. الآيات القرآنية كثيرة أشارت إلى أن الإنسان قد امتحن وأخذ منه العهد والميثاق، بالإضافة إلى أنه ما في انقطاع بين العالم السابق والحالي، وإنما مثلا عهد الربوبية الآن ألست بربكم، والآن أيضا نحن يؤخذ منا في كل آن هذا العهد وهذا الميثاق، في كل مرحلة من مراحل علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، علاقتنا بالأخلاق، يأخذ منا عهد الربوبية. عهد الربوبية عهد فعال، ما أنه أخذ منا والآن خلاص انتهى، الحين إحنا قاعدين فقط نلتزم، لا، في كل مرحلة عهد الربوبية عهد فعال، يعني يشتد ويقوى حسب المرحلة التكاملية التي يعيشها الإنسان. ولذلك عندما أردت أن أختار موضوع يرتبط ب الزهراء عليها السلام، أو بإحياء هذه الأيام، أيام استشهاد الزهراء سلام الله عليها، يعني حسب ما قدمت بأن نحن بحاجة إلى أن نصحح المسار العام، أو نحدد، مش شرط نصحح، لا نحدد المسار العام إلى في صوت أخوات، لأن الأخوات ما يحصلون صوت. إذا واحدة تقول ما عندها صوت، إذا ذكرت كلهم إن في جسم يطلعون يدخلون يمكن يتعدلون. زين، كنا نقول إن لعله الأنسب إن إحنا قبل لا نتكلم في التفاصيل وفي الجزئيات ونتكلم، إن إحنا أول شيء نعرف المسار العام لوضعي كأنثى، كامرأة، لوضعي كعضو فعال ضمن الأسرة، مسؤولة عن تربية أسرة، عن بناء أسرة. من هذا الباب، ما هي المسارات والتيارات المطروحة والتي تؤثر على تحديد ما هي القضايا الرئيسية للمرأة والأسرة، المسائل الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة، ثم تحديد نوع العلاج أيضا. هنا يأتي الكلام عن الهدف. أول شيء دائما في كل مشروع، أي موضوع أنا أبغى أفكر فيه، أولا أحدد الهدف من هذا الموضوع، ما هو هدفي بالضبط. عندما يكون الهدف واضح عندي، فإن المسار الذي سوف أتخذه في معالجة هذا الموضوع أو في طرحه، ثم في معالجته، التفكير فيه سوف يختلف على حسب الأهداف، اختلاف الأهداف. من هنا في العنوان مثل ما نلاحظ أنه وأثرها، إطلالة على قضايا المرأة والأسرة وأثرها على تجديد الفكر في بناء الحضارة الإسلامية. إذن ما هو الهدف من أن نطرح ما هي المسائل الأساسية عند المرأة اليوم؟ يعني المشاكل الموجودة عند المرأة والتي تحتاج إلى علاج، المشاكل المطروحة في الأسرة والتي وقعت تحتاج إلى علاج. قبل أن نحدد المشاكل والمسائل التي تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، إحنا نحتاج إن إحنا أول شيء نوضح الهدف. في عندنا في الساحة هدفين، أهداف كبيرة، يعني أهداف تمثل مشروع. أولاً بناء الحضارة الإسلامية، والهدف الثاني مواكبة الواقع المعاصر. مواكبة الواقع المعاصر، ما الفرق أخوات بين الاثنين؟ الآن عندما نقول هدفنا أننا نريد من الإسلام والمسلمين أن يواكبون التطور الاجتماعي الحاصل أو التطور الدولي الحاصل، أو أننا نريد بناء حضارة إسلامية، ما الفرق بين الهدفين أخوات؟ في فرق أو لا؟ أول وإذا كان في فرق، ما هو الفرق؟ زين، في فرق، يعني متفقين لأن في فرق، الحمد لله. يعني ما عندنا، في أحد يتصور بأنهم واحد، إذا في أحد يتصور أنهم واحد يكتب أنه واحد مثلاً، أبغى أعرف تصوراتكم. ما الفرق بين الاثنين؟ بناء الحضارة الإسلامية من جهة، ومواكبة الواقع المعاصر. التطور الحضاري الموجود قصدكم الظاهر أكيد ما بيكون على منهجية إسلامية بسبب التخبطات الموجودة عندنا. البناء يأتي أولاً ثم المواكبة يترتب عليها، بشكل تقصدون؟ إحنا تقريباً قاعدين تدورون في نفس الدائرة. مواكبة الواقع المعاصر أخوات، وهو المدى تنتشر في الساحة. يعني الآن وش اللي يخلينا يلا بسرعة خلنا نعالج المشاكل الموجودة؟ إحنا وش اللي يخلينا بهالشكل عندنا شعور بأننا نبغى نتحرك؟ وش اللي يخلينا نتحرك؟ وش اللي يخلينا نتفاعل؟ نخاف على الإسلام، نخاف على القيم الإسلامية. الشعور بالتأخر، وجود متغيرات، أحسنتم. أم فاطمة تقول بناء حضارة إسلامية هي تأصيل للإسلام، المواكبة الواقع المعاصر هو مسايرة التغيرات أو محاولة مواكبة التغير اللي صاير. وجود حالة من التشويش، أحسنتم. هذه الآليات الحديثة ضرورية لتحقيق الهدف، إن شاء الله بتجينا بعدين. الحضارة الإسلامية خاضعة لقوانين الإسلام التي تدفع الإنسان للحضارة الباقية فيها، وليس إلى تضييع قيمة باسم التطوع. أحسنتم أخوات. إذن تقريبا واضح عندكم الفرق. هذا فرق رئيسي. أنا عندما يكون هدفي هو بناء حضارة إسلامية، مثل ما يقول العلماء في علم السياسة، لما يكون هدفنا بناء، إحنا من نضع قواعد اللعبة، إحنا من نضع القوانين، إحنا من نحدد الملعب والساحة التي سوف نتحرك فيها، زين تكون حركتنا حركة فاعلة. أما لما يكون هدفنا هو مواكبة التغير، تكون حركتنا حركة انفعالية، حركة قواعد اللعبة والساحة الطرف المقابل هو اللي حددها، وإحنا قاعدين نواكب هذا التغير في دائرة الطرف المقابل، ولذلك تصير حركتنا تفكيرنا تفكير انفعالي. يطرح مشكلة إحنا نحاول ندفع هذه المشكلة، ما يصير بناءنا بناء تأسيس وتأصيل. وعادة يعني الأساتذة يؤكدون على هذه النقطة، أن الفقاعات والمشاكل الاجتماعية أو المشاكل الأسرية هي فقاعات تروح. الله سبحانه وتعالى تعهد أنه سيحفظ دينه، ولذلك حتى لو كنت ممن يتصدى لمعالجة الشبهات، المشاكل الاجتماعية، المشاكل الأسرية، لازم تلتفت إلى أن هذه معالجة المشاكل أمر عارض. الأصل هو البناء، الأصل هو التأسيس، وليس الأصل هو أن تهتم بالأمور التي سوف تنتهي، أمور ليس لها تأصيل. واضح أخوات؟ الأصل هو أن تبني معرفة إسلامية، الأصل هو أن تبين البناء الأسري في الإسلام، لا الأصل أن تسلط الضوء على مشاكل. نعم هي تحتاج إلى علاج، ولكنها ليست هي الأصل. أنت عندما يكون عندك بناء إسلامي سوف تنحل هذه المشاكل بسهولة، لكن لما تسلط الضوء على المشكلة بدون ما يكون عندك قاعدة، بدون ما يكون عندك بناء إسلامي قوي، فإن هذه المشكلة ما بتنحل بشكل جذري. إذن عندما نقول أن هدفنا هو بناء حضارة إسلامية وليس مواكبة العصر، وهذه نقطة مهمة، إن شاء الله بعضكم أو أغلبكم مطلع على أن مشكلة، إن شاء الله لما ندخل في المسألة الثانية اللي هي اللي ترتبط. إذن الآن بين أنه في هذه في هالعنوان في ثلاث مسائل: أولاً قضايا المرأة والأسرة، ثانياً تجديد الفكر، ثالثاً بناء الحضارة الإسلامية. هذه النقطة الثالثة التي هي الهدف هي اللي بتحدد مسار قراءتنا وفهمنا إلى المحاولات التي حصلت في تجديد الفكر. كثير من التيارات التي طرحت في التجديد الفكري كانت متأثرة بالتغيرات التي حصلت في العالم بشكل عام، خصوصاً في العالم الغربي، التغير الاقتصادي، التغير الثقافي، تغير على مستوى الحقوق، اللحظات اللي صارت في دائرة، طالما نحن كلامنا عن المرأة والأسرة، اللحظات اللي صارت في دائرة الأسرة في ما يرتبط بحقوق المرأة، فصار في نوع من محاولة مواكبة هذه التحولات حتى العالم الإسلامي ما يبقى متأخر ما عن الأحداث اللي تصير على مستوى العالم ككل. زين، إذا إحنا جعلنا مواكبة العصر هي الأصل في الحركة، هدفنا هو أن نواكب العصر، إحنا ما نصير متأخرين عن البقية، الحركة بشكل تلقائي بتصير تبعية. الحركة بشكل تلقائي تكون تبعية، الواقع هو الذي يملي علينا إلى أين نتوجه. حتى لو حاولنا أن نلبس حركتنا الفكرية بالإسلام، ما نقدر إن إحنا ندعي التأصيل للإسلام، هذه الدعوة تكون دعوة جوفاء، لأن إحنا أصلاً أصولنا جذورنا جذور الحركة نابعة من تبعية الجو السائد. يعني مثلاً الآن كنموذج، يعني من الملفات المهمة التي طرحت في الغرب ملفين بما يرتبط بالمرأة. أولاً ملف حقوق المرأة، والملف الثاني استقلال المرأة عن الرجل ومساواتها بالرجل، أنها مستقلة وأنها مساوية للرجل. نتيجة الاستقلال هي المساواة، هو الهدف من طرح مسألة استقلال المرأة على المستوى الاقتصادي والثقافي وأنه علاج حتى نوصل إلى تساوي بين الجنسين. هذين الملفين نفسهم الآن تشوفونهم موجودين عندنا في الساحة، نفس الملفين لكن بآليات وطرق مختلفة. اتفضل أبو محمد، سؤال أو تعليق. ما معنى المواكبة؟ تقصدون؟ مثل ما أشرتون من شوي، يعني المتابعة. المتابعة ما هو موجود في الساحة. مثل ما أشاروا بعض الأخوات، إن إحنا ما نصير متأخرين عن الأطروحات الموجودة. في شعور حتى في الحوزة موجود بأن ما نبغى يظهر الإسلام على أنه إسلام متخلف. احنا دائما نعيب على مثلا نعم لانه متاخر على انه متخلف، لا نبغى نبين ان هذه مطروحه مقالات كثيره بانه الشريعه والمعاصره، وان الشريعه عندها قدره على ان تكون صالحه لكل زمان ومكان. نعم احسنتم، ان اكون في نفس مستوى الاخر في تبعيه، ليس من باب، ليس في اصل الفكره، في تبعيه ان انا اتبع الاخر، أنا لاحظت الآخر وقاعدة أتبعه. إذا كان منهجي هو منهج، ولذلك في البداية بعض الأخوات قالوا بأن بناء الحضارة سوف يجعل، لأن الطبيعة في الحضارة الإسلامية متقدمة، فعندما نبني الحضارة الإسلامية سوف يتبعنا الآخرون. هذا اللي أكد عليه سيد قالي، يقول أنتوا ركزوا في البناء، لا تشوفوا الآخرين وش عندهم وتعالوا إحنا لأن عندهم إحنا بننافسهم وبنبغى نوصل كذا. فكرك يجب أن يتحرك في أن الإسلام فيه كم هائل، ومن الكفاءات من القدرة على أن ينهض ويبني مجتمع. مواكبة العصر بهذا المعنى، مواكبة العصر يعني مواكبة ما هو موجود في العصر، مواكبة العصر ليس مطلقا. يعني قاعدين نقول الهدف، أحسنتم إلى هذه الإشارة، البناء، بناء الحضارة الإسلامية من مبادئ هذا البناء، من مبادئ وليست هدف. حتى تبتني حضارة إسلامية لابد أن تكون مناسبة لزمانها، لكل زمان ومكان تنوجد فيه. فمواكبة العصر ككل، مو العصر يعني عصر العولمة، مو العصر يعني العصر اللي تحكم الثقافة والغربية، مو العصر يعني عصر الأمريكا، واضح؟ يعني تشريب الثقافات والقيم بمبادئ أمريكية أو غربية، واضح؟ إذن نعم المواكبة تكون مبدأ من مبادئ الهدف. ما في يصير عندنا هدفين على مستوى، نعم ممكن يكون هدف بطول الآخر، هذا الهدف اللي بطول الآخر هو في الواقع هدف وسطي، خلينا نقول هو مبدأ. المواكبة بالنسبة إلى بناء الحضارة الإسلامية هي مبدأ من مبادئ بناء الحضارة الإسلامية، مقدمة من مقدمات بناء الحضارة الإسلامية. ولكن المواكبة بأي معنى؟ لا يصير فيه اشتراك لفظي. واضح الآن صار إن في عندنا، إحنا قاعدين بعد شوي لما نذكر النماذج يتضح أكثر، في يعني تيار كبير من المفكرين وحتى من الفقهاء يريد مواكبة العصر، وهو يلحظ التغيرات الحاصلة في هذا العصر. التغيرات الغربية والأمريكية الحاصلة في هذا العصر والقوانين التي توليها منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة وغيرها. واضح؟ عندما يتكلم يقول علينا أن نواكب العصر، هو ناظر إلى هذا المعنى، مو أن مواكبة العصر يعني العصر اللي إحنا نعيش فيه كمسلمين وكذا، ولا إحنا لابد. واضح أخوات؟ هذه الحين الفرق بينهم الآن نكتفي بهالمقدار عشان لا نأخذ وقت أطول. الفرق بينهم يتضح إن شاء الله لما نذكر الاتجاهات. نعم هني هذا لا يسبقنكم العمل به غيركم، هذا ما يعني أن احنا نعمل في الساحة بدون ما ننظر إلى الآخر، ولكن ما نعمل في الساحة تحت إملاء الآخر، ما نأخذ حركتنا ونشاطنا من الآخر تصير حركتنا انفعالية، وإنما إحنا لابد أن نكون إحنا الفاعل. واضح؟ مو إن لأن صار في مشكلة إحنا تحركنا، لا، البناء مو يستلزم وجود مشكلة، البناء مطلوب منه سواء كان في مشكلة أو ما في مشكلة، أنت لازم تبني، ما تنتظر تصير عندك مشكلة اجتماعية عشان تبني. واضح؟ بناء الحضارة الإسلامية، لذلك شو اسمه سيد قائد دائما يقول بأنه المؤمن دائما فعال بهالمعنى، يعني ما ينتظر ان تنطرح له مشكله او يكون له قانون غربي يقول لا انا بدافع عن شيء. ليش توك تطلع له القانون الاسلامي؟ ليش طلعت بعد ما جات عندنا مشكله مثلا؟ زين؟ ليش جيت تحط هذا النظام الان؟ ليش الحين تحركت؟ هذه حركه تبعيه. واضح المقصود بالحركه التبعيه؟ هون يحددون الساحه، طرحوا مثلا أنظمة على المرأة، جينا إحنا نشتغل على موضوع المرأة، ليش ما كان من البداية تشتغل على موضوع المرأة؟ هذا موضوع مهم. إيش الحين لما صار فيه مشاكل جيت تحاول تطرح نظام يواكب العصر، العصر بمعنى العصر اللي إحنا عايشين فيه، لكنه منافس وملاحظ للمهوج، إذا هو اللي أملى عليك إن أروح لهالمسألة. جاء طرحه حقوق المرأة، جينا إحنا بعد نشتغل على حقوق المرأة. ما كانت عندنا مشكلة حقوق المرأة. ما كانت عندنا مشكلة، متى تحولت إلى مشكلة؟ لما تضخمت وانطرحت من مفكرين متأثرين بالغرب، صارت عندنا مشكلة في هذه. واضح أخوات؟ وهذا معنى التبعية، هو يحدد الساحة اللي نشتغل فيها، وإحنا تبعاً لهذا شو اسمه تحولت عندنا مسائل ما كانت أولويات، ولا ما فيها مشكلة مطلقاً 100%، لا، المسائل الاجتماعية فيها نسب نسبية، ولكن ما كانت بالنسبة لنا أولوية، كان في مسائل هي لها الأولوية في العلاج، وإلى اليوم لها الأولوية، غفلنا عنها ورحنا إلى مسائل ما لها أولوية في المعالجة، بالعكس هذه تعتبر معلولات، يعني لو في مسائل أساسية تنحل هذه بتنحل، بدل ما نعالج المسائل الأساسية رحنا تكلمنا عن المسائل الفرعية. لماذا؟ لأنها عند غيرنا صارت مسألة وغيرنا طرحها على أنها مسألة، وإحنا من باب مواكبة العصر وهذا معنى التبعية. هذا معنى انه هو يحدد لنا قواعد اللعبه، هو يحدد لنا وين الاولويات، واحنا تصير حركتنا حركه انفعاليه، وهالشكل ما نقدر نبني. واضح لحد هنا؟ الان اخوات نكتفي بهالمقدار في تحديد الهدف واهميه الهدف. زين؟ الان ناتي نشوف الساحه. طبعا نعم احسنتم، طبعا احنا احيانا يصير عندنا اللبس، يعني نقول احنا ظلمنا حضاره اسلاميه، ولكن لما ندرس عملنا وما انتجناه كعاملات وعاملين في الساحه ومفكرين، نشوف ان اكثر كان في ساحه الطرف المقابل، في ساحه الطرف المقابل، يعني هو اللي حدد لنا وين نعمل الساحات اللي نعمل فيها. زين نكتفي بهالمقدار اخوات، لان الموضوع الثاني مهم انه ينطرح، وهو المساله الثانيه اللي بعد ما نحدد الهدف نحتاج الى ماذا؟ تجديد الفكر. في عده مقاربات، يعني محاولات الى تجديد الفكر الاسلامي بما يتوافق مع الهدف. خلينا نقول أكثر المحاولات زي ما قلنا، أكثر المحاولات هي تنصب في مواكبة العصر. هذه المقاربات الثلاث ممكن أن نحن نقسمها إلى ثلاث أقسام أيضا. في عندنا عندنا مقاربات فقهية في دائرة فقهية، وفي عندنا مقاربات عقائدية أو فكرية، وهي تقريبا هذه العقائدية والفكرية هي الأكثر اليوم والمنتشرة بين الشباب، وفي عندنا مقاربات اجتماعية أو هوياتية. زين، ثلاث مقاربات. المقاربة الأولى المقاربة الفقهية حتما مرت عليكم سمعتون فيها، وفيها مقالات كثيرة على الإنترنت الحين، يعني ما بنطول فيها. اللي هي عندنا أيضا في الجانب الفقهي عندنا التقليديين التقليدي، وعندنا الجانب الحداثي والوسط. التقليديين مثل في الجانب السني مثل لهم سلفية، حتى عندنا احنا في تقليديين يعني يحاولون ان يفهمون كل الاحداث الاجتماعية نفس القواعد القديمة، نفس النمط القديم، كل هذه مصادق لما كان يحدث بالتاريخ، وان التاريخ يعيد نفسه، وان المعالجات هي نفسها المعالجات القديمة. هذا النمط التقليدي الفقهي في العلاج. وهذه يمكن عشان بس اقرب المعنى، كثير منكم كان يشتكي، انا الحين اشوف اسماء كانت تكلمني في هذا الموضوع من قبل، ان لما نعطي مشكله مثلا اقول لزوجي كذا كذا كذا، وش يقول؟ يقول هي ما بيد الشيء، ما بيقدر يسوين حاجه الا يصرف عليش كذا كذا، يجيب الاشياء الفقهيه مثلا، اذا كان يصرف عليش يعطيش المصروف، اذا كان كذا 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 فانه خلاص ما تقدر تسوين حاجه. زين، اذا كان ما يصرف عليش ما تقدرين شو اسمه، روحي اشتكي عند الحاكم. هذه الطريقه التقليديه في العلاج، واضح؟ نفس ما هو موجود في المسائل العمليه، الرسائل العمليه، عندنا موجود شو اسمه الحكم ياتي ويطبقه على وضعي الان. انا اقول له مثلا انا مدرسه، انا دكتوره، انا كذا، يقول ما شو اسمه ما هذه العناوين لا علاقه لها. يقول له من قبل في نزول لما نزلت هذه الاحكام ما كانوا النسوان يعني لهم حل القدرة الاجتماعية، الآن توفرت قدرة اجتماعية، كل هذه الأمور ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية. يعني تقليدي في تطبيق الأحكام الشرعية يطبقها مثل ما هي، يرفض أي نوع أي تأثير إلى التطور الحاصل فيما يرتبط مثلا بالمرأة بالأسرة بأي موضوع آخر. هذا الاتجاه التقليدي، واضح أخوات؟ هذا الاتجاه التقليدي ليس فقط موجود عند الفقهاء، حتى عند الناس الآن. مثلا بالنسبة إلى العباءة، عباءة الرأس قبل 15 سنة 20 سنة كان الكل يلبس عباءة رأس، وشيء غريب إنه مثلا واحدة تلبس عباءة كتف مثلا. إحنا في بيئاتنا حين أقصد الطيف، حتى البحرين، جسم الأحساء. زين، بعدين شوي شوي صارت عبات الكتف عادية. الحين انتقلنا إلى أن أصلا حتى هذا العبا مي موجود، صرنا مثل بعض الدول زي شو اسمه لبنان، زي إيران، يعني اللي يحطون حاجة ملونة مثل شو اسمه هني، وش يسمونه ذا نسيت اسمه، بس يعني حاجة فضفاضة ولكن هي ملونة. ما كان إحنا عندنا هذا العرف. الحين في مقابل هذا اللباس، هذا اللباس صار بالنسبة لنا يعني فاجعة، ما نعتبره حجاب. في مقابل هذا الحجاب الملون ومزركش وأشكال وما أدري وش، صارت عباءة الكتف مقبولة، على الأقل خلينا نقول عباءة كتف سوداء وجسمه في واضح أخوات. يعني هذا حتى عند الناس كنموذج، يعني بعدين بنرجع له إن شاء الله بالنسبة للحجاب. حتى عند الناس في مستوى من هذا التقليد يعني النظرة التقليدية إلى الدين. وحجة الشباب اليوم أو الشابات يقولون هذه مو هو الدين هذا الحجاب الأساسي هو هذه. أما هذه الأشياء الزايدة هي أمور تربوية اجتماعية، عادات تعودتون عليها، إحنا نبغى نتجاوز هذه العادات. إذا تجاوزناها ما يعني تجاوزنا الدين، لا نزال محافظين على تديننا والتزامنا. في واحد من الأساتذة هنا في إيران كان يعطي دروس باستمرار عن الحجاب، هو من اللي يحطون القوانين اللي ضد وقت الحجاب في الجمهورية يقول له لاحظنا لأن كل 5-6 سنوات نسوي مراجعة وهم يأخذون صور يعني من الشوارع من البيئات مختلفة حتى يشوفون تطور الحجاب واللباس وكذا. إنزين يقول لا لاحظنا إن كل 5-6 سنوات لما تصير في ظاهرة في الحجاب أو في لباس النساء نحس إن اللي قبل كانوا أحسن اللي قبل كانوا يعني هذه الاعتياد العادة على نوع معين من اللباس يخلينا نتصور إنه الحين الطفرة الجديدة هذه بعد ما بعدها طفرة وإيش بصير بعدها؟ بعد 5-6 سنوات تجي طفرة ثانية اللي كانت طفرة وما كنا متحملينها تصير موضوع عادي وكان تعودنا عليها. واضح؟ يعني هذه مشكلة التقليدية والاعتياد على شيء معين مو موجود فقط عند الفقهاء، حتى في المجتمع موجود. وطبعا في بعض الحالات يعطي حصانة، مو دائما شيء سلبي. الاعتياد اعتياد الإنسان على شيء معين أحيانا يعطي حصانة إذا كان في أشياء إيجابية، مو دائما ننظر لها نظرة سلبية تقليد والعادة. المهم هذا اتجاه من الاتجاهات. إحنا حين نبغى نستعرض ما نبغى نقول هذا صح وهذا خطأ، مهم عندنا أخوات أن تصير عندنا نظرة كلية على الموجود في الساحة، نبغى نستعرض التيارات الموجودة في الساحة. إذا أول شيء التيار الفقهي عنده أرضية فقهية وأيضا تقليدي. هناك تيار فقهي آخر مخالف تماما، يعني تيار حداثي، هذا أيضا عنده أرضية فقهية ولكنه معترض على هذه الأرضية، معترض على هذا الطريقة الفقهية في استنباط الأحكام الشرعية. هذه مثل أركون، مثل الجابرين، الصحابة أبو زيد، حتما سمعتون بعض هذه الأسماء. كثير منهم في مصر، في المغرب، في تونس. هؤلاء بالعكس يقولون إن أنت لا تتمسك في إيران أحسنتم، إن أنت لا تتمسك في الفقه كما كان عليه في زمن الرسول، تعال شوف الواقع ثم اصنع فقه مناسب إلى هذا الواقع، سواء على مستوى آلية الاستنباط حتى آلية الاستنباط لابد أن تكون مناسبة إلى الواقع، الآلية والنتيجة. وهذا أيضا زي ما قلت لكم هذا جانب في مقالات كثيرة واختلافات بينهم ومناقشات ملتقيات وما إلى ذلك. الاتجاه الثالث وسط بينهم يسمونه اتجاه المجدد ولكنه تأصيلي، يعني حاول أن يحافظ على التأصيل وعلى منهجية الاستنباط ولكن أيضا يواكب العصر في التجديد. وهني يجي الشيخ مهدي محريزي، آية الله صانعي، هذه لأن الشخصيات اللي عندها نفس منهجية الاستنباط مع إضافة بعض المبادئ. ما فهمت شو تقصدون الاتجاه الثاني اللي يعتبر تعبية؟ تبعية يمكن تقصدون؟ لاحظوا هذه الثلاثة في الواقع هي تبعية وليس فقط الاتجاه الثاني. لو إيش؟ لأن كلهم أصلاً انخلقوا هالاتجاهات، واحد تقوقع على نفسه تقليدي، الثاني انفتح على الطرف المقابل، الثالث بدون قيود تقريباً، زين؟ وعندهم مبادئ مذكورة في كتبهم ما علينا، الثالث حاول أن يوازن بين الاتجاهين. كلهم في الواقع قاعدين يتحركون وهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى المعاصرة الموجودة. كلهم في تبعية في طريقة التفكير، ما قاعدين نتكلم عن تبعية النتائج ولا تبعية محتوى الفكر، المحتوى الفكري. في الاتجاه الثاني نعم في تبعية في المحتوى الفكري، ولكن الثلاثة انخلقوا في هذا الجو نعم عينهم على المشروع المقبل عليه. المجتمعات الإسلامية مقبلة، الدول الإسلامية مقبلة على مشروع، عينهم على ذاك المشروع، مو عينهم على المشروع الإسلامي، وأنهم إذا نهضوا بهذا المشروع فإن ذاك المشروع سوف يزول بذاته، ما يحتاج لأن نحن نواجهه. زين، هذا الحين كل الاتجاهات لما نطرحها بنفس الشيء كلها تبع مواكبة العفو. هذا بالنسبة إلى المقاربات الفقهية اللي في الدائرة الفقهية، وكانت في فترة إلى 20 سنة سابقة كانت هي الحاكمة تقريبا على الدراسات والأبحاث. يعني اليوم قليل اللي يبحث في هذا الأمور لأنه صار عندنا توجه جديد، صار عندنا توجه جديد وهو الاتجاهات العقائدية والفكرية والاتجاهات الاجتماعية. قسمنا في البداية المقاربات إلى 3 أنواع. في عندنا مقاربات فقهية، هذه المقاربات تقريبا الحين ما صار لها صوت. نعم صار في لها عمل ومتحركة ولا زالت لها مشاريع وما إلى ذلك، لكن صار الساحة المؤثر الأكبر على الشباب والشابات خصوصا في الساحة هم الاتجاهين الثانيين. أولا الاتجاه العقائدي أو الاتجاه الفكري، وأيضا في عندنا 3 تيارات في هالاتجاه، في الاتجاه العقائدي والفكري. في عندنا طبعا أوسع اتجاه اللي الحين كثير تقريبا هي حركة في أغلبها حركة شبابية، حتى لو كان المؤسسين لها كبار ولكن الجو العام لها جو شبابي، وهي العلمانية الإسلامية. العلمانية الإسلامية. وفي عندنا اتجاهين ثانيين بعدهم مو معروفين في العالم العربي لكنهم موجودين هني في إيران أكثر، يعني شو اسمه مطروحين، وهو الاتجاه الإلهيات، والاتجاه الثاني اتجاه المتكلمين. وشو دليل الاتجاهين بالإضافة لاتجاه العلماني شو اسمه الإسلامي؟ أول شنو الفرق بين الإلهيات وعلم الكلام؟ إحنا الحين قاعدين هني نتكلم عن علم الكلام المرتبط بالمجتمع، بالسياسة، بالثقافة. في عندنا علوم جديدة يعني تنمو لمعالجة الواقع الاجتماعي، معالجة مشاكل الدولة، علم الكلام السياسي، علم الكلام السياسي، علم الكلام المجتمع، علم الكلام الثقافة. وعندنا أيضا قابل علم الكلام عندنا إلهيات اجتماعية، إلهيات ثقافية، إلهيات اللي هي سياسة وما إلى ذلك. مر عليكم من قبل أنه من فروع إلهيات المجتمع أو الإلهيات الاجتماعية، من فروعها إلهيات الجنوسة، إلهيات الأسرة. شو المقصود هذه؟ المقالات بالعربي قليل، بالفارسي أكثر، المقالات والكتب. طبعاً هذا العلم أو هذا التوجه، التوجه العقائدي أول ما نشأ في الغرب أيضاً عند المسيحيين أكثر شيء. المسيحيين طرحوه على كيف طرحوه المسيحيين؟ إلهيات الجنوسة، إلهيات السياسة، إلهيات الثقافة. الهدف من طرحه كان كيف يمكن أن يكون الدين في خدمة المجتمع، كيف نفهم الدين فهم يخدم المجتمع. هكذا طرح عند الغرب، نستفيد من الدين خصوصا عند المسيحيين، نستفيد من الدين في خدمة المجتمع، في بناء المجتمع، ولكن الدين هو الذي يخدم المجتمع، المجتمع هو الأساس، السياسة هي الأساس، ثم كيف نستفيد من الدين لخدمة. هذه أصل الفكرة يعني. وطبعا انطرحت أيضا عند النسويات، تيارات النسوية، في عندنا إلهيات النسوية، إلهيات الجنوسة، وكثرا انطرحت هذه يعني كركيزة على الدين، فهم الدين فهم أنثوي، فهم الدين فهم كيف للدين أن يخدم هذا المشروع. هذا في العالم الغربي. هنا في إيران وفي بعض الدول العربية أيضا في بعض المقالات زي ما قلنا، ولكن التوجه موجود، وهو لما نقول إلهيات اجتماعية أو إلهيات المجتمع، ما هو المقصود بالإلهيات؟ أول شيء الإلهيات يعني النصوص الدينية، كل ما وصلنا من الله سبحانه وتعالى، وهذا يرتبط بأسلمة العلوم، حتما مر عليكم مشروع أسلمة العلوم، يعني أن تجعل الإلهيات هي الأساس الذي منه تنبع العلوم ويقام المجتمع وتنبع منه السياسة. لاحظوا ما صار الدين في خدمة المجتمع، وإنما صار المجتمع نابع من من الإلهيات. كيف تستخرج نظريات لبناء المجتمع، نظريات للتعليم، نظريات للتربية، نظريات في الصحة، في كل الأبعاد اللي نحتاجها لبناء مجتمع وبناء دولة تستخرجها من الإلهيات، الآيات والروايات. فهذه نقطة مهمة أخوات، عندما نقول إلهيات اجتماعية في مجتمع إسلامي، ماذا يقصد من؟ يقصد منه تأسيس العلوم والنظريات على أساس إسلام. واضح؟ أما عندما يقال في الغرب إلهيات اجتماعية، يعني أن الدين في خدمة المجتمع، يعني فهم الدين، إعادة قراءة الدين، قراءة تخدم النظريات المجتمعية التي وصل إليها الإنسان. فالهدف أيضا هنا مختلف من تأسيس هذين العلمين، ما هم علم واحد، وإن كان كمصطلح نفس المصطلح، نفس العنوان. ما الفرق بين الإلهيات وبين الكلام؟ قلنا إحنا عندنا تيارين، في تيار اهتم بدراسة مسائل، كل المسائل منها مسائل المرأة والأسرة، حتى الثقافية والسياسية وغيرها، دراسة إلهية، يعني أن يعطينا نظريات، هذه النظريات نابعة من النصوص الدينية. وفي عندنا علم كلام اجتماعي، علم كلام ثقافي أو علم كلام الثقافة، في فرق بينهم اثنينهم، بس إحنا ما نبغى ندخل التفاصيل، غير لما نقول إلهيات اجتماعية غير إلهيات علم الاجتماع، بس الحين ما نبغى ندخل التفاصيل. علم الكلام وش يدرس أخوات؟ يدرس التوحيد، يدرس المعاد، يدرس الإلهيات، أوسع فرع من فروع علم الكلام. علم كلام المجتمع مثلا، أو علم كلام الأسرة، وش مقصود فيه؟ يعني تعال هذه الأسرة كمفردة ادرسها في دائرة علم الكلام، ما الذي يؤثر ويقوي من التوحيد في أفراد الأسرة؟ البناء الذي ينسجم مع التوحيد والبناء الأسري، هل هو البناء الطولي، البناء الأفقي، الأسرة الديمقراطية، أي نوع من أنواع الأسرة هو اللي ينسجم ويقوي توحيد بين أفراد الأسرة؟ هذا يدرس في علم كلام الأسرة. الأسرة والعدل الإلهي نفس الكلام، تأثير العدالة الإلهية وين تتجلى في الأسرة، في أي دوائر، ما هي الموانع التي تمنع من تقوية ظهور العدالة الإلهية، عدالة الله سبحانه وتعالى في الأسرة. هذا من جانب العدالة إلى الأسرة، ثم من الأسرة إلى العدالة. كيف يمكن أن، ما هو البناء أو ما هي العلاقات أو وما إلى ذلك ما يرتبط بالأسرة، التي ماذا؟ التي إذا حققناها يشتد في هذه الأسرة العدالة الإلهية، الشعور بالعدالة الإلهية، الإيمان بعدالة الله، وهكذا المعاد، وهذا يسمونه اليوم الولاية الاجتماعية. هذا يرجع إلى علم كلام الأسرة، آثار الولاية في المجتمع، ولاية الحق والباطل، هذه كلها ترجع لعلم كلام الأسرة، علم كلام المجتمع. التأثير والتأثر بين ظاهرة والتوحيد وأصول الدين، يعني التوحيد، المعاد، العدل الإلهي، النبوة، الإمامة، هذا يدرس في علم الكلام المضاف، يعني علم كلام الأسرة، علم كلام المجتمع، علم كلام السياسة، علم كلام هذه الظاهرة والشيء هي التأثير والتأثر بين هذه الظاهرة وبين الأصول، هذا يدرس في علم الكلام أو علوم الكلام المضافة. واضح أخوات بين الفرق بين الاثنين؟ وفي أبحاث كثيرة أصلاً في البعض اليوم، يعني طريقة طرحها إلى المسائل الاجتماعية طريقة كلامية، يعني يبين دائما يبين التأثير والتأثر بين التوحيد والظاهرة الاجتماعية، بين التوحيد وظاهرة أسرية، مسألة أسرية. هذا يدرس في علم كلام الأسرة، قاعد تتكون هذه العلوم عندنا. الاتجاه الثالث أيضا اتجاه عقائدي واتجاه فكري، وهو الفصل أصلا. لاحظوا الاتجاهين الأولين في عندنا دمج بين المجتمع والدين، إلهيات المجتمع، دمج بين المجتمع والدين. لا يمكن أن نفهم المجتمع خارج إطار الدين، فكل ظاهرة تحصل لها مبادئ إسلامية، هكذا يحلل الظاهرة، لها مبادئ دينية. الثاني دمج بين الظواهر وأصول العقيدة، ليس فقط بين الظواهر والدين. الدين يعني تفسير، حديث، آيات قرآنية وأصول عقيدة. أما بالنسبة إلى علم الكلام، لا، دمج مباشر بين العقيدة والظاهرة. أما الاتجاه الثالث فإنه فصل تام بين الظواهر الاجتماعية والأحداث والعقيدة أو الدين بشكل عام. وهذا اللي يقصدون بالعلمانية الإسلامية. علمانية يعني على مستوى المجتمع علماني، الأحداث اللي تصير في المجتمع هي أحداث متغيرة ما لها علاقة بالدين. المجتمع يتغير من زمان، من زمان لزمان، من مكان لمكان، بالتالي هذه شو اسمه. وإسلام لماذا؟ لأنه يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، يدرس تفسير القرآن، ما أدري وش، ولكن تاريخ الإسلام كله ملتزم فيه ويعرفه ويستفيد منه على مستوى التجربة، ولكن هو الذي يقرر كيف يحدث لباسه، كيف يكون، ما أدري وش. لا تقول لي والله هذا اللباس له علاقة بشكل، يعني هذه أمور تعتبر تلقينات وتخريف، خلاف العقل. العقل يقول الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، فإحنا نستطيع أن ندبر أمورنا في دائرة واسعة، دائرة أمورنا الخاصة، أمورنا الشخصية، أمورنا الأسرية، مجتمعنا، نبني مجتمعنا. الله سبحانه وتعالى أعطانا مواهب ونستطيع أن نبني مجتمعنا بهذه المواهب، أيضا مواهب إلهية. لا تقول إحنا فصلنا تماما، لا، احنا نعترف بان هذه المواهب الموجوده عندنا، العقل الموجود عندنا، الامكانيات اللي الله سبحانه وتعالى اعطانا اياها من الله سبحانه وتعالى، ومطالبين بان نبني بها المجتمع. وهذه الامكانات هي موجوده عندنا وموجوده عند الغرب، فما في فرق بيننا وبينهم في هالجهه. الفرق في دائره الاسلام، في دائره ذاك، في دائره الخاصه. هذا المقصود بالعلمانيه الاسلاميه اللي تجتمع مع كل دين وتجتمع مع كل. هذا ما يعني أننا بنترك الصلاة والصيام وكذا، لا، هذه الأمور في عندنا ثوابت، مننا تماما ما عندنا ثوابت، في عندنا ثوابت، ولكن المساحة الأوسع هي مساحة الله سبحانه وتعالى تركها للإنسان، هو يقرر كيف بيطلع، بيلبس الحجاب، يعتبرها ظاهرة اجتماعية، تكوين العلاقات مع فلان أو مع كذا وكذا، هذه ظاهرة اجتماعية. نعم، القرآن أعطانا في آيات تكلمت عن علاقاتنا مع المسيحيين، علاقاتنا مع المشركين، علاقاتنا مع كذا، لكن هذه تعطينا تجارب، ما قاعدة تعطينا أحكام إن هي صالحة لكل زمن ومكان، تعطينا تجارب. مثل ما جدتي وجدي يقعد ويقص لي بعض القصص وأخذ منها تجارب، نفس الشيء الآيات القرآنية قاعدة تنقل لنا تجربة عاشها المسيحيين. هذا بالنسبة إلى الاتجاه الثالث، العقائد أو الفكري. تقريباً هذا الاتجاه اللي يأثر على يعني في بيئاتنا، وهذا الاتجاه الأكثر تأثير، أكثر حتى من ذاك الاتجاه الفقهي الحداثي. وإن كان على مستوى الأبحاث وعلى مستوى الاستدلالات والكتب ذاك الاتجاه أكثر، هذا الاتجاه العلماني الإسلامي أكثر شيء في وسائل التواصل زي اليوتيوب، أكثر شيء يتكلمون، يعني محاضرات، لقاءات، كذا، عندهم كتابات، ولكن الأكثرية هي تواصل مباشرة مع جمهور الشباب. في سؤال لحد هنا يا أخوات؟ آخر اتجاهين أيضا موجودين في الساحة، في ساحاتنا يعني، اتجاهين يركزون على الهوية، هوية الإنسان. في بعض المقالات يسمونها الاتجاهات الهوياتية، أو ممكن نسميها اتجاهات اجتماعية تركز على الاجتماع، علم الاجتماع. إحنا عندنا ظاهرة خصوصا يعني في مجتمعاتنا، في مجتمعات غربية الأحساء، كثير يعني عدد كبير كبير من أخواتنا أخواننا، نعم الهوية، عدد كبير من أخواتنا أخواننا بناتنا أولادنا درسوا علم نفس علم اجتماع، يعني بشكل كبير انفتح المجال، زي يعني فترة فتحوا المجال إلى التمريض بشكل كبير. زين في السنوات الأخيرة 10-15 سنة الأخيرة فتحوا بشكل كبير التخصصات الإنسانية في الجامعات، فصار في عدد كبير من الطاقات الموجودة في المجتمع اتجهت إلى علم الاجتماع خصوصا علم النفس، فصار عندنا توجهات جديدة ومحاولات جديدة إلى معالجة الواقع الاجتماعي أو مواكبة العصر مثل ما أشرنا في البداية باتجاه اجتماعي. في علم الاجتماع في عندنا أيضا من ضمن يعني أي كتاب تفتحونه ولو مقدمات في علم الاجتماع شوفونه يدرس مثلا أنواع التجمعات اللي تكون المجتمع، توجهات المجتمع، الاتجاهات. وفي بحث مهم في علم الاجتماع وهو الرموز المقدسة في المجتمعات. إحنا بناء على هذا البحث ممكن أن نقسم أو نصنف المتخصصين في علم الاجتماع الموجودين عندنا في الساحة واللي عندهم نشاط خصوصا في دائرة الأسرة، خصوصا في دائرة المرأة. كثير من الأكاديميين يشتغلون الحين في معالجة المشاكل المرتبطة بالأسرة والمرأة متخصصون علم الاجتماع وعلم النفس، دارسين في جامعات بكالوريوس علم الاجتماع والنفس أو ماجستير في جامعات داخل بلدنا يعني. زين ممكن نصنفهم الى نوعين. هناك من يعتبر، هذا التصنيف موجود في علم الاجتماع، هناك من يعتبر ان المجتمع له رموز مقدسه ثابته، وهناك من يرى بان كل شيء في المجتمع متغير وقابل للتغيير، ما في شيء ثابت. الآن نأتي إلى بعض الظواهر، مثلاً ظاهرة الحجاب اللي تكلمنا عنها من شوي. بعض علماء الاجتماع يقول لا، ظاهرة الحجاب في أصله، أصل الحجاب هو رمز ثابت في المجتمعات الإسلامية. يعني وش رمز ثابت؟ الرموز هنا يقصدون فيها وشيء، يقصدون يعرف المجتمع بواسطة هذه. مجرد الحين نروح مثلاً الصين نشوف ان عندهم ثقافه معينه نعرفهم ان هذا متميز بهذا الشيء. مثلا هنا في الجمهوريه في كل بيئه معروفه بشيء، بيئه معروفه بماي الورد، بيئه معروفه ب شو اسمه السوهان، بيئه معروفه ما ادري وش هذه الاشياء. يعني كل بيئه وكل مجتمع عنده اشياء تعتبر رمز بالنسبه له. مثلا اليابان تاكل بالعصا، واضح هذه الرموز ثابتة. البعض يقول هذه الرموز ثابتة. الآن نأتي إلى بعض المحللين، بعض علماء الاجتماع يأخذ هذه بشكل تلقائي، أحيانا مو شرط أنه يتقصد، ولكن لو تتابعون إلى اللي دخل في مسائل المرأة والأسرة تشوف في بعضهم عنده ثوابت، في بعضهم لا، في بعضهم متبع هذه النظرية أنه لا يوجد ثوابت اجتماعي، كل شيء قابل للتغيير، فإذا تغير العصر تغير كل شيء. هذه الرموز تصنعها التربية، ما عندنا رموز يجب الحفاظ عليها لأنها ثوابت. فهذين الاتجاهين أيضا موجودين في الساحة عندنا. وعادة يعني الآن نأتي إلى العنصر الأخير. إذا ذكرنا تقريبا كم اتجاه ثمانية اتجاهات. نأتي إلى بناء الحضارة الإسلامية. أو الإسلامي التقليدي يميل إلى ذاك المتخصص في علم الاجتماع اللي عنده ثوابت. يميل إلى لأن على الأقل في عنده ثوابت. ولذلك هذين اللي يكون عندهم مثلا عندهم ثوابت هم في الواقع نظريتهم نظرية اجتماعية، يعني اللي طارح هذه إن في رموز ثابتة في المجتمع هو غربي بطارحها زين، أو اللي يقول بأن لا ما في شيء ثوابت في المجتمع هو غربي اللي طارحها نظرية غربية، ولكن لأنها تشبه إن في ثوابت في كذا فتشوفون مثلا نستضيفهم في الحسينيات نطمئن لهم، لأن يشوف إن مثلا في أشياء ثابتة في المجتمع هذه على الأقل غير ذاك اللي يقول لا ما في شيء ثابت كل شيء بالتربية يتغير وكل شيء يصير عنده شيء من الانفتاح قريب من الحداثي فهذاك الخاف منه. واضح أخوات؟ الآن نأتي إلى بناء الحضارة الإسلامية. هذه كلها ثمانية اتجاهات وممكن يكون في أكثر منها، بس الحين يعني كدراسة سريعة في عندنا هذه ثمانية اتجاهات مطروحة عندنا في مجتمعاتنا. الآن نأتي إلى طبعاً هذه ثمانية اتجاهات كل واحد إلى لسان وأسلوب تعبير، وعشان كده إحنا قبل لا يعني نتبنى مدرسة لازم نعرف لسان هذه المدرسة لغتها بياناتها حتى نقدر إحنا نقيمها، لازم نقيمها بلسانها يعني نعرف على لسانها حتى نفهم وش تقول بالضبط وشو أهدافها وشو المباني اللي تبني عليها. وبعدين ندخل في التقييم وين الصح وين الخطأ، احنا الحين فقط في دارة الاستعراض. نأتي إلى بناء الحضارة الإسلامية. بناء الحضارة الإسلامية أيضا في عندنا توجهين على الأقل، يعني التوجه الأول الذي ينادي ببناء الحضارة زين يقول أنه أنت عليك أنك عندك الإسلام والمجتمع والتجارب الموجودة في دائرة الإسلام، التجارب السابقة، هذه الأدوات التي يجب أن هذه الأدوات الأدوات الأولى بالعقل طبعا، هذه الأدوات اللي من خلالها يجب أن تبني العلوم، وهذا مقصود بأسلمة العلوم، أو تفهم الأحكام الشرعية وتستنتج أحكام شرعية متوافقة ليس مع التاريخ الإسلامي وإنما متوافقة مع التاريخ بلحاظ المستقبل، لأن نحن في طريق بناء الحضارة الإسلامية، لذلك لابد أن ننظر إلى المستقبل وإلى الماضي ونبني الحاضر بما يتوافق مع الاثنين حتى تكون الحركة حركة تدريجية ما فيها قفزات في كذا إلى آخره. وين ننظر إلى الغرب أو لا؟ نستفيد من الغرب أو لا؟ النظرة في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه الأول لبناء الحضارة الإسلامية، النظرة إلى الغرب تكون من باب الاحتراز عما وقع فيه، نظرة نقدية. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني مختلفين هالاتجاهين في كيفية التعامل مع النتاج الغرب. واحد يقول أنت تنظر إلى الغرب لا لتستفيد منه على مستوى المحتوى والتأسيس، وإنما حتى ما تقع في مطبات وقع فيها. الثاني يقول لا، أنت مع بنائك استفيد من التجربة الغربية في التأسيس، ولكن بعد دراسة تخصصية إلى ما عند الغرب حتى تتباعد عن حل مطبات وتأخذ الجوانب الخيرة الجوانب الإيجابية في التجربة أو في النظرية، نظريات مطروحة للغرب في تجاربهم على المستوى العملي زين، ولكن تأخذها أول شيء تسويها دراسة، بعدين النتاج اللي يطلع المحصول اللي يطلع بعد الدراسة وكذا أنت ممكن أنك تستفيد. الأول لا، أصلاً ما في تستفيد من الغرب، ويتصور بأن الغرب ما عنده شيء، يعني كل اللي عنده من نتاج هو نتاج مبني على مبادئ خاطئة، وبالتالي سوف تكون الثمرة خاطئة، وبالتالي الغرب ما عنده نتائج إيجابية حتى نبني عليها، ظاهرها إيجابي لكن لما تبحث فيها تجد أنها خراب من أصلها. أما الاتجاه الثاني يقول لا، ممكن الغرب يصلون لنتائج صحيحة لأنهم في الأخير عندهم فطرة، لأنهم بشر، لأن عندهم عقل، لأن عندهم مواهب. هذه مواهب إلهية ممكن استفادوا منها ولو في، وممكن لهم مسيسين، ممكن لهم كذا. كثير من نعم كثير من اللي حطوا نظريات ومسيسين، ولكن في منهم بعد الخير منهم شو اسمه. فممكن يعني يطلع من النتاج الغربي يطلع نتاج واقعي وممكن أن يستفاد منها. هذا تقريبا 11 توجه من التوجهات اللي موجودة عندنا في الساحة الإسلامية، بغض النظر عن وين التوجه الصحيح. ولكن أول حاجة أنا كباحث، كمبلغ، خصوصا يعني هذا الأول، هي أحتاج أن أنا أدرس التوجهات الموجودة في ساحتي على الأقل، موجودة في الساحة اللي أعمل فيها. وإن كان اليوم مع الانفتاح، خصوصا في يعني الآن إحنا عندنا وقاعدين يحاولون أن أيضا يرفع هذا الشيء، مثلا الحين هنا داخل إيران مع الانفتاح، لكن تبقى في الجمهورية في نوع من الانغلاق بسبب اللغة. وايد تأثر اللغة، يعني لأن لغتهم فارسية فما توصلهم يعني تأثيرات اللي في الغرب وكذا، توصلهم مترجمة، توصلهم حتى لما يترجمون يترجمون ثقافتهم، يعني في نوع من المحدودية. احنا على مستوى مثلا العالم العربي في تأثير وتأثر. الحين بنتي تسمع إلى شو اسمه أستاذ أو أستاذة في جامعة فلسطين مثلا، في جامعة الحين بعد جايين احنا نطلع حتى من اللغة العربية، يعني أولادنا الحين من صغرهم نعلمهم اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، وهذا يفتح له أفق أكبر، مو فقط مجرد أنه بيتعلم لغة، وقاعد يتعلم ثقافة، يعني بدل ما يقعد يدور في مواقع عربية بروح يدور في مواقع إنجليزية على طول، مواقع فرنسية مباشرة، ثقافته بتصير. ففي مستوى من الانفتاح أنا كمبلغة كأم قبل لا أتكلم عن جزئية وتفصيل هذه المسألة وإيش حكمها، أو هذه المسألة بالضبط كيف أعالج ولدي فيها، أول شيء خلنا نحدد المسار، المسار اللي أنا أبغي أختاره، ما هو هدفي، وما هو المسار الأنسب للوصول إلى هذا الهدف. وعشان نحدد المسار وبالتالي أحدد القنوات اللي أنا أقدر أستفيد منها، والقنوات اللي لازم أتحرز منها، أو أنا مثلا أتعامل معها باحتياط على حسب السكر اللي موجود عندي، إذا كانت مجرد أستخدم هذه القناة والقناة أخرى اطلاع وكذا، أو لا حتى اطلاع ما أبغي، أبغي أركز على قناة معينة. زي ما قلنا في البعض يقول لك إذا كانت هذه القناة آمنت بأنها صحيحة بعد القنوات الأخرى تصير مزاحمة لك، إذا أو أحيانا يكون أنا كأم أو كشخص عادي ما عندي القدرة على أن أقعد أدقق وأطلع وين الصح وين الخطأ، خلاص أنا اطمأنيت لأن هذا المسار صحيح وعرفت الشخصيات اللي تنادي وتتبع هذا المسار، هل مقدر يكفي في أننا بعد في كيفية العلاج والوسائل المرتبطة أن أنا أتبع أصحاب هذا المسار ومن ينادي. وما إلى ذلك أخوات، يعني بدل ما إحنا ننشغل بالجزئيات والتفاصيل خلينا نرتقي شوي ونحدد مسار نختاره في تعاملنا مع قضايا المرأة والأسرة، ونحدد المسار نحدد هذا المسار بشكل واضح. كثير منا مو عاجبنا المسار التقليدي الفقهي، وهذه طرح في السنوات اللي راحت بعضكم موجود إن كيف نكلم شيخ ويقول لنا هالكلام، يعني إن أنتي مو عاجبنا شو المسار التقليدي الفقهي. ففي البداية لازم أعرف أنا بالضبط وش المسار اللي أشعر بأن هذا المسار حق وصحيح حتى أتبعه، وبناء عليه يعني طريقة تفكيري بتتغير تماماً، اختياري إلى طريقة العلاج في المسائل المطروحة فيما يرتبط بوضعي الخاص كامرأة أو بوضع الأسرة مختلف تماماً حسب المسار اللي أنا ساره. أكتفي بهالمقدار أخوات، في نقطة كان المفترض أتكلم عنها لكنها نقطة واسعة يعني ما في أتكلم عنها مع اتجاهات، وهي القضايا التي تعتبر لها أولوية وهي تختلف من مجتمع إلى آخر فيما يرتبط بالمرأة والأسرة، ويمكن تقسيمها بس ناخذ على مستوى التقسيم والتصنيف إلى ثلاث أصناف. قضايا ترتبط باحتياجات المرأة والأسرة، الاحتياجات الأساسيات يعني. وهني أيضا للمرأة أدوار، المرأة كبنت كزوجة كأم كجدة، ما هي احتياجاتها؟ وأيضا طبعا ممكن تضيفون عليهم أيضا هذه الأدوار كعاملة كزوجة عمة، يعني عندها شو نسميهم احنا العمة، يعني اللي تكون عندها نسوان ولد بشكل يعني أولادها متزوجين، في احتياجات جديدة أم الزوج أحسنتم. هذه الأشياء الأدوار طبعا كل دور أخوات، يمكن احنا ما ننقح هذه الأشياء في بالنا، لكن حتما كل دور من هالأدوار بتكون له أشياء رئيسية، بتكون له احتياجات رئيسية أحتاجها أن حتى أقوم بهذا الدور بشكل صحيح. وفي توقعات أيضا، احتياجات وتوقعات، أتوقع من الطرف المقابل تأمين بعض الاحتياجات أو إشباع بعض الاحتياجات موجودة عندي. هذه سنف لمصف الاحتياجات الأساسية في كل دور من الأدوار اللي تكون فيها المرأة في الأسرة. الصنف الثاني هو صنف الرغبات. رغبات المرأة متغيرة، 25 سنة الأولى، 25 سنة الثانية، 25 سنة الثالثة، تختلف رغبات المرأة. فهني نفس الشيء يحتاج إلى تصنيف الرغبات الموجودة عند المرأة. والأخير الطموح، مثلا العمل يعتبر عمل معين، أحيانا تكون المرأة اجتماعية يعني عندها طموح إلى تأسيس علاقات اجتماعية، تكوين علاقات، زيارات، ما أدري ويش، طموحات اجتماعية، طموح على مستوى التطوع الاجتماعي، مجال الخدمة وما إلى ذلك. من ممكن يعني إن إحنا نسوي تصنيفات من هالقبيل حتى تصير يعني دراستنا إلى قضايا المرأة والأسرة، وبعدين نحدد الأولويات في كل فرع من هذه الفروع، ما هي الأولويات. وإلى حد هني تقريبا بتكون مشتركة بين المجتمعات، ولكن بعدها يعني بعد ما حد احتياجات رغبات طموح بتكون مشتركة تقريبا يعني 80% 85% بتكون مشتركة. لكن بعدين لما نحدد المشاكل اللي تواجه كل فرع من هذه الفروع حتما بتكون مختلفة من مجتمع إلى آخر. نكتفي بهالمقدار. إذا في إضافة أخوات أو سؤال أو نختم. معصومة تقول أعمل معلمة، بعد العودة للمدارس واجهتنا كثير من المشاكل، تغير كثير في المجتمع، طالبات لدين توجه يطلق عليه النسوية بالإضافة إلى العباءة أصبحت جدا سيئة والغطاء والكمام، فكيف نستطيع التعامل وتغير القناعات حول الطالبات في المرحلة الثانوية؟ زي ما قلنا أخواتي من شوي، أنه بدل ما نقول كيف نعالج، قبل لا نقول كيف نعالج خلنا نحدد المسار أول، خلنا نحدد المسار. بعد ما نحدد المسار وقبل ما نفكر في العلاج، مثلا الحين هي لهذه مشكلة اللي هي التغيرات اللي صارت، التغيرات الاجتماعية اللي صارت، ما هي هذه التغيرات الاجتماعية؟ الآن مثلا مسألة النسوية، من اللي يتكلم عن النسوية؟ من اللي فعلا في مجتمعنا، مجتمعنا قاعدين يتكلمون ويأثرون على بناتنا فيما يرتبط بالنسوية. بناتنا وش يقولون عن النسوية؟ أصلا كيف يفهمونها؟ أنا أحيانا وهذه أنتم معلمات وأنتم عارفين هالشيء، أنا كمدرسة يصير عندي تصور عن الموضوع، لما أكلم طالباتي فيه يصير عندهم تصور غير تماماً. أنا أفكر في شيء وعايش في عالم، وهم يأخذون الفكرة ولكن يطبقونها على احتياجاتهم، على تصوراتهم، بمستواهم، بتوجهاتهم، فتفترض بصبغتهم. عشان كده مهم قبل ما أفكر في العلاج أولاً أعرفهم كيف يفكرون، لغتهم في البيان، البنات نفسهم، ثم اللي أثر عليهم يعني يسمعون إلى من مثلاً في اليوتيوب، أو وشو المسلسل اللي شاهدوه وأثر عليهم. مسلسلات وايد عشان تتكلم عن النسوية بشكل غير مباشر، لكن اللي دارس نسوية يعرف أن هذا أصلاً قاعد يبلغ للنسوية هذا المسلسل. زين، فأشوف وش المسلسلات اللي يتابعونها، وش كيف يقضون وقتهم، من اللي مأثر عليهم، وهذا المؤثر كيف يتكلم، لغة خطابه ما هي، مصطلحات يستخدمها ما هي، عشان أعرف كيف اعالج المشكله؟ يحتاج ان ادرس المشكله في البدايه دراسه فكريه. مثلا الحين النسويه، في حداثويه نسويه، في علمانيين اسلاميين نسويه، في متجديديين تاصيليين نسويه، لكن هذه مسارات مختلفه، وفي غيرهم يعني، لكن هذه مسارات. وش في حتى الالهيات، الالهيات النسويه عندنا يعني تطرحونها بطريقه فكريه. اذا صارت تطرح من ناس عندهم ارضيه فقهيه، تطرح من ناس عندهم فكر اسلامي، تطرح من ناس عندهم علمنه فصل. ففي هذه النقطة اللي كنت أبغى أتكلم أكد عليها، إلا إحنا قبل ما ندخل في العلاج وفي تفاصيل المشاكل، مشكلة واحدة وأبغى أعالجها، أول شيء خلنا نميز بين المسارات. تميز بين المسارات مرة مهم في طريقة العلاج. كيف أختار العلاج الصحيح إذا أنا ما أدري هذه في أي مسار قاعد تتحرك، في أي طريق؟ واضح أخوات؟ الله يعطيكم العافية. نعم، التشخيص أول ثم العلاج. بعض الأساتذة يقول إحنا مشكلتنا على طول لو نروح للعلاج، فيصير أصلاً أولاً ما نعالج يمكن تتعقد المشكلة، ونعيش إن العلاج صعب، وإن المجتمع ما يتغير، وإن ما حد يسمع الكلام، وإن ما أدري وش. الحين إن أصلاً إحنا ما شخصنا المشكلة بشكل صحيح. اصلا احنا ما كان في بالنا نشوف المشكله واضحه، خلاص الحين ننتقل للعلاج على طول. الحين لما نيجي للتشخيص نشوف التشخيص ولا يحتاج الى وقت، وان في تشابه، نقع في تشابه الاشتباه. تشخيص. الله يعطيكم العافيه اخوات، نسالكم الدعاء. أمانة.